سمة البت، وهو الذي جاءه جابر بن زيد وقال له اني تزوجت، وبين له انه تزوج سيدا، فقال له هلا بكرا تداعبها وتداعبه؟ لماذا لم تتزوج بكرا؟ اذا هو صلى الله عليه وسلم يعلم قيمة الافكار، مع انه صلى الله عليه وسلم في اول زواجه وهو في 25 من عمره تزوج سيدة تكبره 15 عاما، كان سنها 40 وسنه 25 شاب، وتزوجت قبله مرة ثم ظلت معه 25 عاما حتى اصبح سنها هي 65 واصبح سنه هو 50. اصبح سنه، تصور امرأة سنها 65 في بيئة حارة كان يكون سنها، زدها 10 سنين في المناطق الحارة، ومع ذلك عاش وفيا لها حتى بعد موتها. فكان يقول عن اي سيدة تأتيه من ايام خديجة، يقول هذه كانت تأتينا ايام خديجة، وحينما يريد ان يوزع شيئا يقول لعائشة اذهبي لهذا الى خديجة فلانة فانها كانت تحب خديجة، فكانت عائشة تغار من خديجة حتى بعد موتها، لانه ظل يحبها صلى الله عليه وسلم وظل شديد الوفاء لها. اذا لما قال لعائشة استأمر اباك، ماذا قالت؟ الذكر الوحيدة، قالت افيك استأمر ابي، اسأل ابويا فكرته. تعالوا الذين يتزوجون بامرأة واحدة، لو حدث خلاف بينك وبين والد امرأتك تقف في صف من؟ في صف ابيها. لو قلت لها شيئا عن ابيها تقول لك ابي احسن منك، فما بالك لو كان عنده 9 ومع ذلك يقول لأصباهن استأمري أباك، فتقول له أفيك استأمر أبي؟ اترك عائشة، تعال إلى صفية بنت حيي ابن أخطب سيد اليهود، قتل أباها وقتل عمها وقتل قومها ثم أخذها. تقول صفية ما زال الرسول يقول لي لقد فعل بي، أخذني محمد وقال لي لقد فعل بي أبوك وفعل حتى أصبح أحب الناس إلي. أم حبيبة بنت أبي سفيان سيد القرشيين جميعا، الذي كانت الحرب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم دراكا لم تتوقف للحظة واحدة، ومع ذلك حينما جاء أبوها في أمر وغائب عنها منذ مدة طويلة سنوات طويلة وجاء، فتركت أباها ما سلمت عليه، وإنما وجدت فراشا في الأرض فطوته ورفعته، فقال لها يا بني، وتركت أباها واقفة، قال لا يا بني أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بي الفراش عني؟ أنت يعني استكثرت ترتدي علي؟ قلت إن الفرشة دي أحسن مني أنا؟ ولا أنت استأليت الفرشة جعلتيها قليلة بالنسبة لي تريدين أن تبحثي عن فراش غفير لأمير العرب؟ فقالت له هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس فلا تجلس على فراش رسول الله. فتركها أبوها ومضى وقال لها لقد أصابك بعدي شر. هذه لغتهم، لغة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو رحنا نتتبع أحوالهن تفصيلا لوجدنا أن لكل نوع من هذا الزواج حكمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتزوج لعدة أسباب، من هذه الأسباب أولا التعليم، السبب التعليمي، فلقد كانت هناك أمور تعرض على رسول الله كأن تجيئه امرأة من الأنصار تقول له كيف أتطهر من الحيض، فيقول لها خذي فرشاة ممسكة ثم تتبعي أثر الدم، والرسول حي، خذي فرصة يعني قطعة حب وعليها مسك ثم تتبعي أثر الدم، فما فهمت فأخذت تعيد عليه، قال لا قلت لك تطهري، فتأخذها عائشة ثم تروي لها أو تحدثها حديث المرأة للمرأة كيف تطهر وما هي الفرصة الممسكة وكيف تفعل وتفعل. كذلك كان هناك من النساء من يسألن عن احتلام المرأة، وهل المرأة إذا احتلمت يعني رأت الماء وهي نائمة هل حكمها حكم الرجل أو ليس كذلك؟ فتحدثها واحدة من أمهات المؤمنين. كذلك من الأسباب أيضا لهذا التعدد القضاء على بعض العادات، الجاهلية. القضاء على بعض العادات الجاهلية التي كانت متفشية كمسألة التبني، فلقد كان التبني موجودا، أن يجيء الرجل ثم يدعي بنوة واحد فيحمله اسمه، والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، زيد بن حارثة أحبه وآثره على أبيه وأمه، فحينما جاء أبوه رفض أن يرجع إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم مكافأة له خرج إلى الناس وقال لهم هذا زيد ابني يرثني وأرثه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مبدأين، المبدأ الأول من زيد ابني يرثني وأرثه، مبدأ الأول أصبح زيد بدل ابن حارثة أصبح زيد ابن محمد، هذا شرف عظيم أن يصبح زيد ابن محمد، ولكن الله قال يرد على هذه النقطة ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله، سميه زيد بن حارثة أحسن من زيد بن محمد، سميه بأبوه، ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. حكاية يرثني وأرثه، حكاية يرثني وأرثه أيضا لا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بقيت نقطة هي زوجة الابن المتبنى كانت تأخذ حكم زوجة الابن للصلب، فإذا طلق الابن المتبنى زوجته يحرم على الأب المتبني أن يتزوجها، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تهتم هذه العادة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقول إن الرسول لا يتكلم إلا بوحي ولا يعمل إلا بوحي، كل تصرفاته بوحي، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن حارثة بنت عمته زينب بنت جحش الأسدية، زوجها له. زينب بنت جحش سيدة شريفة، وليس من المعروف في ذلك المجتمع أن مثلها تتزوج مثل دي، هذا مرفوض، وأخوها رفض فعلا وأمها رفضت، ولكن لما علمت أن هذا أمر الله، وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فوافقوا، أخوها وافق بعد هذه الآية وأمها وافقت وتزوجها الجد فعلا. والله سبحانه وتعالى يروي الحدث فيقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجتك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهنا كان زيد يهم بطلاق زوجه لأنها متكبرة متعالية عليه، هي قرشية، هي سيدة، هي شريفة، فابتلت تتعالى عليه. زيد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعلم بوحي الله أنه يطلقها، يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى المنافقين أن يتقولوا عليه، والله سبحانه وتعالى يقول له وتخشى الناس والله حق أن تخشى. هنا نقطتان نريد أن نناقشهما بصراحة، لأن هذه القضية بالذات أثارت ضجيجا وعديدا لم يهدأ حتى اليوم. الجزء الأول خاص باتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شهواني وأنه تزوج زيدا. أحب أن أقول لهؤلاء أمرين، الأمر الأول معروف والأمر الثاني يجهله كثيرون حتى من جماهير المسلمين. أما الأمر الأول المعروف فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان شهويا شهوانيا وكانت له رغبة في زينب، فما الذي منعه وكانت أمامه وهي بنت عمته وكانت ذكرا، أفما كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتزوجها في بكورتها بدلا من أن ينتظر حتى يزوجها لخادمه ثم يأخذها من خادمه؟ أهذا يجوز؟ كان يأخذها وهي بك، هذا أولى. ثانيا، أن زينب رضي الله عنها من المرجئات من المرجئات يعني اللائي لا يمسهن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد كان هناك اسلوب هو اسلوب الارجاء والايواء، وهذا الاسلوب لا يعرفه وللاسف كثير من جماهير المسلمين، وهو الذي ورد في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ثبت ان زينب كانت من المرجئات، يعني لا يمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود الى هذا الحديث بعد قليل. الجزء الثاني الذي اثار الناس في هذه القصه هي قوله تعالى: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، وهذه والذي نفسي بيده. اماره على ان محمد رسول الله، اماره من هذه الامارات. تقول امنا عائشه رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. لو كان بإيده يشتم كان كتب دي، او يشتم كان كتم دي، لكن ليست هذه في القرآن وحدها. انني اقول لمن لا يعرفون كل ما جاء في القرآن احفظوا عنه: ان الله قال للنبي: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، وقال للنبي: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، وقال للنبي: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ايات كثيره يعتب الله فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم ويربيه بها. هذه الايات ما كان لرسول الله ان يكتبها او يتجاهلها او يسقطها من الوحي، لان الله قال له: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. بل كانت هناك مواقف قاسيه على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل موقف نزول سوره التبت يا ابي لهب، دفع عمه وامراه عمه في مجتمع قبلي، مجتمع متعصب، وتنزل تبت يا ابي لهب وتب، ثم يحفظها الاطفال وهي صوره صغيره ممكن يلفون بها في الشوارع ويدورون بها حول ابي لهب وحول زوجه في كل مكان، يقولون لهم: تبت يدا ابي لهب وتب. ولكن الرسول لا يستطيع ان يكتب شيئا من الوحي لانه دين الله وشريعته. هنا سؤال: اما كان كيف عدد النبي زوجاته باكثر من اربع والمسلمون يعددون باربع فقط؟ فلماذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته باكثر من هذا؟ احب ان اجيب على هذا السؤال بوضوح ليكون واضحا لدي ولديكم جميعا. إن الذي حدث بالضبط هو أن التعدد كان جائزا قبل الإسلام وفي صدر الإسلام، فكان الواحد يعدد بعشر وبغير ذلك. ثم حدث تعدد في المسلمين وتعدد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت الآيات وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وطبعا حكاية التعدد لو كان في الوقت متسع لشرحنا لماذا يعدد المسلمون وما هي الحالات التي يعددون فيها، ولو وضعنا أسئلة عقلية نتحدى العالم كله أن يجيب عليها. مثلا رجل تزوج بامرأة، هذه المرأة مرضت عنده، عاشت معه 20 عاما، مرضت هذه المرأة، ما عادت تصلح للمعاشرة الجنسية، ماذا نفعل بذلك الرجل؟ أنقول له لا تتزوج غيرها أو نقول له طلقها؟ ما الذي يمكن أن نحل به مشكلة هذا الإنسان؟ أنقول له طلق هذه المرأة المريضة التي خدمتك 20 عاما وكانت سليمة، طلقها الآن؟ أو نقول له أبقيها وخلاص أمرك لله؟ والجنس كما نعرف مشكلة لا يمكن تجاهلها، أنا حل مشكلتها على حسابه أو نجعله يطلقها ويتركها تذهب ضائعة في الشوارع وربما كانت أما لأولاده؟ ماذا نفعل؟ حلوا لنا يا أيها العالم المتحضر هذه المشكلة، ماذا نفعل؟ أجاز الله لهذا الرجل أن يتزوج بأخرى. ثانيا رجل متزوج وزوجه لا تنجب، ما الذي يفعله ذلك الرجل؟ أنقول له طلقها أو نقول له تزوج بأخرى؟ مشاكل كثيرة ليس هذا وقت تعدادها، وإنما لو انطفى الناس وأخذوا يستوعبون مشاكل الإنسان بحق ويعالجونها بحق العالم. إذا كان التعدد جائزا، ثم أوقف على أربع واشترط في هذا العبد وإن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نطبق بالنسبة للأخريات الآخرين، أمر كل رجل أن يستبقي أربعة ويصلي في الباقي، كغيلان وغيره أبقي أربعة ويصلي في الباقي. طيب تعالوا معي نطبق هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول له خلي عندك أربعة وصلي الباقي، صلت الباقي. أولا معروف أن نساء النبي يحملن لقبا معينا، هن أمهات المؤمنين، يحرم التزوج بهن بعد رسول الله. وهنا يفترق الإسلام عن المسيحية افتراق كامل. ليه؟ لأن الإسلام يحرم الجسد الذي حمل بضعة رسول الله على أي مخلوق من البشر، يحرم فراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يطأه أي إنسان. والله يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إذن خاصية لنساء النبي لأنهن أمهات المؤمنين. حتى عائشة أصبحت أم أبي بكر، فكان أبو بكر إذا نادى عائشة يقول لها أهلا بأم أبيها، فهي أمه مع أنها بنته. لكن المسيحية لا تتورع أن تقول إن مريم التي حملت بإله ووضعت إلها بعد ذلك أمكن لرجل من البشر أن يجامعها وأن يطعها وأن ينام فوقها وأن ينزل منها. هذا مستحيل، هذا مستحيل إهانة. ولا يمكن لمكان خرج منه إله أن يدخل فيه ذكر إنسان. هذا كلام فارغ لا يقره عقل. ولكن الله سبحانه قرر بالنساء بالنسبة للنساء إليه هذا القرار. إذن فإذا طلق النبي واحدة من أمهات المؤمنين ما مصلحتها في الصلاة؟ إيه مصلحتها؟ تنفع بها؟ هتطلع برا ريحة الجو؟ إذن فلتبقى. ثم سترتب خطأ آخر أو ضرر آخر عليها، هو أن التي ستخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا فضيحتها ويا فضيحة قومها. ولقد كان هناك جزء أو من الأسباب التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعدد سبب اجتماعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط نفسه بأوشاج القبائل وبأوشاج أصحابه، ويجمع الذين لا عائلة لهم عنده وأصحاب البيوتات التي تهدمت كصفية بنت حيي عنده، يحميها هو بنت أبي سفيان عنده. ثم نجد كبار أصحابه يأخذ منهم ويعطيهم، أخذ من أبي بكر بنته ومن حفصة أم عمر حفصة. وتعالى تأمل كيف تزوج حفصة. عمر لما حفصة مات على زوجها السكرى ابن عم عمر يبحث لابنته عن زوج، فذهب إلى أبي بكر فقال له أريد أن أزوج حفصة، هل لك في حفصة؟ وده أسلوب الصحابة الحبالي إخوة. قال له لن أتزوج اليوم. سكت أبو بكر ورد عليه لأنه يعلم أمر لا يعلمه الآخرون. ذهب إلى عثمان وذكر له حفصة فقال لن أتزوج سائر اليوم، عندي سائر اليوم. فذهب إلى رسول الله يسأل له ما حدث من عثمان، فقال له يا عمر حول عليك، لقد أبدل الله حفصة خيرا من عثمان وأبدل عثمان خيرا من حفصة. عثمان هيتجوز أحسن من حفصة، هيتجوز بنتي أنا، وبنتك هتتجوز أحسن من عثمان هتجوزها أنا. وقد كان تزوج النبي حفصة، وحينما أمر النبي عرض الصلاة على نسائه، وبعدين أبوها بيكلمها بيقول يا رسول الله بيكرهك، لكن لولا ما كانش عنده ما كانش أحد. إذا خد من أبو بكر عائشة وخد من عمر حفصة، أعطى عثمان رقية وأم كلثوم وأعطى علي فاطمة رضي الله عنها. إذا أخذ وأعطى يربط وشائد مع أمه. فإذا طلق النبي واحدة من نسائه سيكون عارا عليها وعارا على أقاربها، وسيكون عار ولا معنى له. اذا شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم شريعة اخرى هي الارجاء والايواء، فقال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي يعني تمتنع عن مساس الباقيات، وتؤوي اربعة فقط، ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، ويظلن في بيت النبوة كما هن، لا يطلق ولا يخرج، وانما هن ايضا يتمتعن بشرف امهات المؤمنين رضي الله عنهم. الكلام في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطول، بل بالعكس زوجات النبي مدارس اخلاق. وبعدين يا جماعه انا اريد ممن يبحث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والتعدد ان يعرفه هو او هلك، ان يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم. من هو محمد؟ خير من عبد الله، خير من ذكر الله، الطاهر، اطهر البشر على الاطلاق، اعف البشر على الاطلاق، الرجل البطل المجاهد الصنديد القوي العظيم الكريم. هذا يعرف اولا، فاذا عرفناه هو صلى الله عليه وسلم فهمنا كل شيء ولم يغب عن اذهاننا اي شيء. سؤال اخر يتحدث عن النسخ في القران وايتان. الايه الاولى تقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. يفهم البعض ان هذه الايه متناسخه مع قوله تعالى اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لم يقل على الاطلاق واحد من علماء المسلمين، لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من الائمه التابعين لهم باحسان ولا من الائمه المجتهدين ان هناك تناسخ بين هاتين الايتين. كذلك لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف لنا ان نقل المسلم انما يكون عن كتاب ربه وسنه نبيه واقوال الصحابه والتابعين لهم باحسان، وما عدا ذلك فالمسلم لا ياخذ به. ما معنى قل يا ايها الكافرون؟ قرات اليوم ان هذا السؤال بنفسه قدم الى شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه المتوفى سنه 61 على ما اذكر، وانه قدر بصوره اخرى. قال مقدموه ان القران يتحدث هنا عن الكافرين فقط فلا يتحدث عن اهل الكتاب، فقوله قل يا ايها الكافرون لا يعني الا الكافرين فقط فلا يعني اهل الكتاب، يريدون ان يخرجوا انفسهم من موضوع يهود النصارى غير مقصودين. فرد شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان اهل الكتاب من الكافرين، وان القران الكريم نص على هذا، فقال عن اليهود لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وقال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وقال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينات. اذن هم داخلون في كافرين. وقوله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد في المستقبل ما تعبدون ولا انتم عابدون في المستقبل ما اعبد ولا انا عابد في الحال ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم طريقتكم ولي دين لي طريقتي. انتم لكم منهجكم، لكم كفركم وضلالكم، وانا لي دين. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم او يقول القران معلما له والا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، فتعرفون في يوم من الايام الحقيقه. وحينما جاءه وفد نصارى نجران ليناقشه صلى الله عليه وسلم في حقيقه المسيح وحقيه القران، اخذ يناقشهم حتى إذا فرغت المناقشة دعاهم للمباهلة. ما هي المباهلة؟ المباهلة أن يقف الطرفان بعد أن تنتهي الحجج وبعد أن ينتهي كل شيء، يقف الفريقان في مكان عام ثم يبتهلون إلى الله أن يلعن الكذاب والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها مرة مع اليهود ومرة مع النصارى. أما مع اليهود فإن الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، يقول اليهود، يهود يقولوا الدار الآخرة أنت عفوا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تعالوا نبتغي إلى الله ونقول يا رب موت الكذاب. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فخافوا وجبنوا وما دخلوا مع الرسول في مباهلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو باهلوني لماتوا جميعا، لماتوا جميعا. أما بالنسبة للنصارى نجران فإنه بعد أن فرغ من مناقشتهم وتوضيح الحجج لهم في النصف الأول من سورة آل عمران محكية كل وقائع ما جرى لوفد نصارى نجران، قال الله تعالى: فمن حاجك فيه، يعني في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتهم نقف لك العام فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال يجيء ودخل الرسول فيه وخرج ومعه علي وفاطمة حسن إيه وهو، ثم قال لهم هلم إلى المباهرة يلا، ووقف الرسول يلا هلم إلى المباهرة. فاجتمع النصارى وقال بعضهم لبعض: والله لو كان نبيا فباهلناه لن نفلح ولن يفلح أعقابنا من بعدنا. وقال رسول الله: والله لو باهلوني لعجل الله عليهم الوادي نارا. وهذه المباهلة وهي الدعاء الشديد المتوجه إلى الله شريعة محكمة من شرائع المسلمين وما زالت إلى يوم الناس هذا، وقد فعلها شيخ الإسلام ابن تيمية وفعلها غيره من أئمة المسلمين، وحقق الله وعده في الذين يحادون الله ورسوله. إذن قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، داخل فيها كل الكافرين، لكم دينكم ويدين، لكم طريقتكم ولي طريقتي. ما هي طريقته صلى الله عليه وسلم وما هو دينه؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صراطي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا دينه، هذه شريعته التي قال عنها وهي التي نزلت فيها الآية الثالثة من سورة المائدة وهي آخر آيات القرآن نزولا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الموضوعات الخاصة بالخمر والخنزير، أحد الإخوة بينبهني إلى أن التعدد كان عند المرسلين السابقين لحد ما سليمان طبعا معروف أنه تجاوز 700 و300 سرية، 700 وداود وغير داود وكلهم اتجاوزوا. لكن ربنا لما اتكلم في هذا الموضوع بعدما أنا حديثه عن زوجات النبي قال له: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هكذا كان يفعل المرسل. فلماذا استساغوا من واحد وهو سليمان أن يتزوج 7000 واستثقلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 9؟ ثم من زواج من أسلوب الزواج زوجات داود، وداود يرتكب بشاعات ورأى الله داود، نحن المسلمين نبرئ داود من هذا، ولكنهم يقولون إن داود لما رأى امرأة أوريا عارية وأعجبته أخذها وزنى بها فأحبلها، فلما حملت من زنا داود الرسول بها أراد أن يتخلص من هذا العار، فجاء بزوجها وأمر أن يخرج إلى المعركة وأمر أن يكون في المقدمة ليقتل، وقتل أوريا من أجل أن يغطي داود هذا العار. ثم لما رجعت الجيوش منهزمة وقتل 7000 على ما أذكر، قال قائد الجيش يقولوا: طب داود، أقول له زين قتل 7000 منا، قالوا لكي يعفو عنكم داود قولوا له إن أوريا قد قتل لكن يفرح، فرحوا بأوريا. أهذا رسول؟ أهذا إنسان عادي أم إنسان همدي؟ هذا إنسان همدي، لا يمكن أن يكون رسولا ولا يمكن أن تتلقى عنه الحكمة ولا يمكن ان تتلقى عنه الاخلاق. بنتكلم عن الخمر والخنزير في دقائق. الواقع الخمر بنقرا انا الكتاب المقدس قاموس الكتاب المقدس الكلام عن الخمر والخنزير موجود في قاموس الكتاب المقدس. واحنا طبعا ايات القران معروفه ان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في القران. قال الله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. قال يا ايها الذين امنوا ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من محرمات الشراب او الطعام اشد تحريما من الخمر، لانها اكدت ب14 وجها من التاكيد، وهذا ليس بموجود مع اي محرم. ثم ان فيها الحد الى اخره، احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك موضع نصها. كل ما سنقراه هو ما جاء في قاموس الكتاب المقدس، فقرات من قاموس الكتاب المقدس صفحه 347 بيقول ذكرت الخمر مع الحنطة والزيت كعطية عظمى للإنسان، وكانت في كل بيت يقدمونها للضيوف لا سيما في الأعياد. هذا موجود في سفر التكوين الإصحاح 14 العدد 18 وملكي صاد في ملك شاليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. في يوحنا الاصحاح الثاني العدد 3 ولما فرغ في الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر. غير ان اليهود وسائر الامم اساءوا استعمالها، ده نص تعبير خموس، فوبخهم على ذلك العهد القديم كما وبخهم ايضا العهد الجديد. في سفر الامثال الاصحاح 20 العدد 1 الخمر مستهزئة السكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم. في سفر الامثال الاصحاح 23 الفقرة من 29 الى 35 لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازدهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج، لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة في الاخر تلمع كالحية وتلسع كالحية وتلدغ كالاصعوان، عيناك تنظران الاجنبيات وقلبك ينطق بامور ملتوية، وتكون كمضطجع في قلب البحر او كمضطجع على رأس سارية يقول ضربوني ولم اتوجع، لقد لكؤوني ولم اعرف، متى استيقظ اعود اكملها بعد. في اشعياء الاصحاح الخامس العدد 22 ويل للابطال على شرب الخمر وذوي القدرة على مزج المسكر. وفي اشعياء ايضا الاصحاح 28 العدد 7 الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من السكر، فعلى في الرؤيا قلقا في القضاء فان جميع المواعيد امتلأت قيئا وقدرا ليس مكان. في هوشع الاصحاح الرابع العدد 11 الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب، فاعتبر الخمر كالزنا ولم يكن يسمح للنذير بأن يشرب منه مدة نذره. في سفر العدد 6-3 فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيء العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. ولذلك لم يكن يسمح للكاهن بأن يشرب منه عند دخوله لخدمة المقدس. في اللاويون الإصحاح العاشر العدد 8-9
وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع، لكي لا تموتوا فرضا دهريا في اجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. ولم يكن لائقا للقضاء ان يشربوا منه عند جلوسهم في مجالس القضاء. ففي سفر الامثال الاصحاح 31 العدد 4 و5: ليس للملوك يا للمؤين، ليس للملوك ان يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المجلة. وقد اعلن الكتاب المقدس ان في شرب الخمر غباوة. ففي سفر الامثال الاصحاح 10 الفقرة الاولى: الخمر مستهزئة، السكر عجاج، ومن يترنح بها فليس بحكيم. وفي سفر الامثال الاصحاح 21 العدد 17: محب الخمر والدهن لا يستغني. وفي سفر الامثال الاصحاح 23 العدد 20: لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين اجسادهم. وقد نهى الكتاب عن المسكر بالخمر، وعلم ان المسكر خطيئة في صموئيل الاول الاصحاح الاول في صموئيل الاول الاصحاح الاول العدد 14 الى 16: فقال لا عالي حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فاجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، اني امرأة حزينة الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا، بل اسكب نفسي امام الرب. لا تحسب امتك ابنة بليعال، لان من كثرة قربتي وغيظي قد تكلمت الى الان. وفي سفر اشعياء الاصحاح 5 العدد 11 الى 17: ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، والمتأخرين في العتمة تلهيهم الخمر، وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، والى فعل الرب لا ينظرون، وعمل يديه لا يرون. وفي كورنثوس الاولى الاصحاح 5 العدد 11: واما الان، ده بولس اللي بيقول، واما الان فكتبت اليكم. خد بالك بولس ده بيقول ايه؟ هو بيقول قليل من الخمر يصبح المعنى. واما الان فكتبت اليكم، ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا، الا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. ده بولس الاصحاح الاول. وفي كورنثوس الاصحاح 6 الفقرة 10: ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. في غلاطية الاصحاح 5:21: حسب قتل سكر بطر وامثال هذه التي اسلف فاقول لكم عنها كما سبقت، فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. في افسس الاصحاح 5:18: 18: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. في رسالة بطرس الاولى الاصحاح 4:3: لان زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة الامم، سالكين في الدعارة والشهوات وادمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الاوثان المحرمة، فاعتبرها كعبادة الاوثان كما في القرآن الكريم. في واحد احد الاخوة كتب لي كلمة التحريم ليست في القرآن. حينما يقول الله، وارجو ان تنظروا معي، انما الخمر والميت والانصاب والازلام، انصاب الشرك، قدم الخمر على هذا كله، قدمها على الاوثان، وقال ايش نجس، هذا واحد. انما الخمر ده حق، ايش يعني نجس؟ وبعدين من عمل الشيطان، من عمل الشيطان النجاسة تبقى حلال ولا حرام؟ ومن عمل الشيطان فاجتنبوه. وقالوا ان اشد عبارات التحريم هي الاجتناب، اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، لعلكم تفلحون، ان لم تجتنبوه لن تفلحوا. ثم قال:
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لم في جاهلية دخل رجل عربي جاهلي عند قوم فقدموا له كوب من الخمر، فبعد أن شربه سأل: أشربت نساؤكم هذا؟ قالوا نعم. قال: والله لقد زنيت. يبقوا زن بدل شربوا بتاعه. وكان العربي الجاهلي يقول: لا أشرب ما يشرب عقلي. وطيب أنا مش عاوز أطول لدي إيه أخلص في هنا الجزء الأخير عن الخنزير. القرآن الكريم تحدث عن الخنزير وبين أنه محرم، إنما الخمر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسبوحا أو لحم خنزير. وقال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوبة والمتردية والنطيحة إلى آخر. الكلام اتقال كالآتي: ما هو السر في تحريم الخنزير؟ البعض كتب مقالات ضافية وقال ان فيه الدودة الشريخية وبويضاتها المتكيفة. ردوا عليهم وقال لهم: والله ممكن طبخ لحم الخنزير تحت ضغط عالي، حلة الضغط او شيء، فنقدر نموت الدودة الشريخية. ردوا عليهم قال لهم: الله، قد احنا اكتشفنا بعد 13 قرن من الزمان ان فيه دودة شريخية، من يدرينا ان بعد 13 قرن اخرى هنكتشف ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى وفر علينا هذا كله. احبه عند مناقشة قضايا التحريم والتحريم، التحليل والتحريم، ان نضع جزءا لله سبحانه. ليه؟ لاننا او لان الجميع متفق على ان ادم والمصيبة اللي احنا عايشين فيها كلها ادم اتنجس واتنجست ذريته، لانه كان من شجرة ايه؟ شجرة ايه؟ حب الحياة ومش عارف الحياة والاحب والاحباب واللي قال تفاح واللي قال حنطة الى اخره. طيب ادم اخطا وعلى اكل من الشجرة، اما كان ينبغي لادم ان يسأل ويقوله: طب ليه حرمت عليها الشجرة دي؟ ليه؟ وما هي الحكمة في الشجرة دي بالذات بتحرمها؟ لكن ادم تلقى امر الله واستجاب له. واحنا النهاردة قاعدين بنحل في مشكلة ادم وعقدناها. شجرة، طب خنزير بنجاته بشكل غبي بانه اكل قاذورات واكل نجاسات الى اخره، حرمه الله سبحانه وتعالى رحمة بنا غير نسيان. وتعالوا نشوف الانجيل او الكتاب المقدس بيشرح هذا الموضوع بيقول ايه. مش عارف ليه المسيحية اقترن بخنزير، ليه مش قادر؟ وعندنا في مصر مسيحي يعني ياكل خنزير، ليه؟ لحد ما قالوا ان دي بتربي بلدها في الطبخ وبتخلي احلاق الخنزير بتبقى فيه. ليه؟ مزارع الخنازير او مراعي الخنازير في مصر وما بنكاش المسيحيين؟ لا يعني بقى الشعار بدل ما يحطوا الصليب يحطوا خنزير. ليه؟ ايه السبب في الدفاع المستميت عن الخنزير؟ مش قادر افهم. مع ان الكتاب بيقول لا، الكتاب نفسه بيقول لا، الخنزير ده حاجه وحشه جدا، وتعالوا نشوف النصوص اللي عندهم بتقول ايه. ده موجود اللي نقراه من قاموس الكتاب المقدس صفحه 350 وانا ناقل بالنص لان طبعا ما بعرفش الف. كان الخنزير من الحيوانات النجسه، ده في سفر اللاويين الاصحاح 11 العدد 7 بيقول ايه: والخنزير لانه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. طيب في سفر التثنية الاصحاح 14 العدد 8: والخنزير لانه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا حتى جثثها ما تلمسوهاش، وذلك لانه قذر وهو لا يجتر طعامه، ويولد لحمه ويولد لحمه بعض الامراض اذا لم ينضج عند طبخه. ده كلام القاموس مش كلامنا. وكان محرما على العرب تربيته، خد بالك بيقول ايه، وقد حرمه وقد حرم القران اكله كما حرمت التوراة. ده صفحه 350. لا معلش
فهنا في صفحة 350 ده قاموس الكتاب المقدس اللي عبد مجمع الكنائس في الكلام عن الخنزير. هنا بيقول وكان محرما على العرب تربيته وقد حرم القرآن أكله كما حرمتها التوراة وقد حسبه السيبقيون والأثيوبيون والمصريون نجسا مع أنهم في مصر كانوا يقدمون خنزيرا ذبيحة في العيد السنوي لإله القمر والأوزيريس باخوس ومع ذلك ومع ذلك فإنه كان يتحتم على من يلمس خنزيرا ولو عرضا أن يغتسل. معايا؟ من يلمس خنزيرا ولو عرضا أن يغتسل. ولم يكن يسمح لراعي الخنزير أن يدخل الهيكل، ولم يكن يتزوج إلا من بنات الرعاة مثله، لأن أحدا لا يرضى أن يزوج ابنته من راعي الخنازير. راجع هيرودس الجزء الثاني صفحة 47 آخر العبود الأول سعيداً. أما عند اليهود فكان لحم الخنزير محرما لقذارته. في سفر الأمثال الإصحاح 11 العدد 22 خزامة ذهب في فنطيصة خنزيرة المرأة الجميلة العجيمة العقل، خزامة ذهب في فنطيصة خنزيرة تساوي المرأة الجميلة العجيمة العقل. في متى في انجيل متى الاصحاح السابع العدد 6 المسيح بيقول ايه؟ لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم. في رسالة بطرس الثانية الاصحاح الثاني العدد 22 قد اصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الحمأة. وكان رأي الخنازير من احط المهن وادناها، لا يقربها الا الفقراء المعدمون. في لوقا في الاصحاح 15 فما انفق كل شيء حتى حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، على أن لحم الخنزير استعمل في الأعياد الوثنية بين اليهود المستريحين. أشعياء في أشعياء الإصحاح 65 العدد 4 يجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة. في سفر أشعياء الإصحاح 66 العدد 17 الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات ورأى واحد في الوسط آكلين لحم الخنزير والرجل والبرز يعني الثيران يفنون معا يقول الرب وفي عصر انتيخوس أبيفانس كانوا يأمرون اليهود بأكل لحم الخنزير للتأكد من عدم بقائهم على دينهم القديم أو الولاء لدين غزاتهم وحكامهم. في مكابيين أول الإصحاح الأول فقرة 47 أو عدد 47 و50 وفي مكابيين الثاني الإصحاح 6 فقرة 18 و21 والإصحاح السابع العدد 1 وفي عصر المسيح كان بعضهم يرعون قطعانا من الخنازير. في مرقس الإصحاح الخامس العدد 11 و13 وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى فطلب إليه كل الشياطين قائلين خذوا بالكم العيسى يقول إيه قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. ده الشياطين دول العيسى. فأذن لهم يسوع للوقت فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو 2000 فاختنق في البحر في مستعمرة أغلب سكانها من اليونان، وما كانوا يربونها ليأكلوا لحومها بل ليبيعوها إلى اليونان أو للجيوش الرومانية. الحديث يطول، وكما رأيتم الوقت يضيق، وإن فيما قلناه لا يكفي، وإننا نضع ما قلناه أمانة، فإننا ما جئنا إلى هنا إلا لنزرع الكلمات في القلوب، والزارع يزرع ثم يمضي، يفعل ما في قدرته ثم يكل الباقي إلى الله، وعند الله سبحانه وتعالى نضع هذه البذور لعلها تثمر الغرس وتعطي نتاجا طيبا وثمارا كريمة. لقد أعطينا جهد المقل، وجهد المقل غير قليل، لكن الذي يشفع لنا عند ربنا ومعذرتنا إلى ربنا أننا كنا مخلصين وأمناء في كل كلمة قلناها، لم نقلها رغبا ولا رهبا، وإنما تكلمنا لوجه الله وحده، وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن يفتح بهذه الكلمات قلبي وأن يفتح بهذه الكلمات قلوبكم. فما أحوج قلوبنا إلى علاج، وعلاج القلوب ليس له إلا مصدر واحد، هو رب القلوب سبحانه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ونحن لا نملك إلا أن نقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك ومحبتك وتوحيدك ورضاك. هذا كل ما يمكن أن نقوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأترك الكلمة لأخينا الفاضل الشيخ طاهر أحمد طالبي، الملحق الديني بالسفارة السعودية ومدير المركز السعودي، فإن له معكم دور من القول، والله يقول الحق ويهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأوضح الطريق وأنار السبيل، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد: فلقد استمعنا في الحلقات الخمس الماضية والتي اختتمها هذه الليلة الدكتور محمد جميل غازي للحلقة السادسة، استمعنا إلى الكلمات الطيبة، إلى كلمات الحق والنور، استمعنا إلى نور الله سبحانه وتعالى يخرج من سيناء ثم يشرق من سعير ثم يتلألأ على جبال فاران من مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ولقد استمعنا إلى ذلك كله ورأينا الحق ورأينا الباطل ورأينا الحق ينتصر على الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. والله عز وجل قد تكفل لهذا الدين بأن ينتصر وأن ينتشر ولو كره الكافرون والمشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الدين سينتصر بإذن الله، وقد تكفل الله بنصرته، ونحن إذ نختتم هذه الحلقات بسم الله وبحمده كما بدأناها، فإننا لا نختتم الدعوة والجهاد إلى سبيل الله، ولكن نختتم حلقات معينة بدأناها وسنمضي إن شاء الله في طريق دعوة الله وفي طريق الإسلام كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لأصحابه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، حينما يقولون نعم ثم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب. وسنبلغها إن شاء الله تعالى، وسنبلغها بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إلى جميع الناس حسب الاستطاعة والمعونة من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، فإن الله عز وجل قد تكفل بنصرة دينه، والإسلام هو الإسلام، الإسلام منتصر بإذن الله، وإن ضعف المسلمون وإن جبن المسلمون فالإسلام سينتصر بإذن الله. وأترككم مع الشاب النجل علي بن طاهر ليختتم هذه الحلقات بآية من الذكر الحكيم يرسلها علينا، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فهو مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله عَذَابٌ كَرِيمٌ صَبًّا كَأَنَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا جَاءُوا وَجَاءُوا قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا